بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، لا يزال الحديث موصولا عن الإضاعات في طريق الزواج. والحديث في الليلة الماضية كان عبارة عن الجزء الأول، والحديث في هذه الليلة هو الجزء الثاني من الإضاعات في طريق الزواج، وهو الجزء الأخير من هذه الإضاعات. والدورة كما تعلمون بقي فيها 3 أيام غير هذا اليوم. أيها الأحبة، مر بنا في الأمس 26 مسألة من المسائل التي تعد إضاءات في طريق الزواج، والحديث في هذه الليلة إكمال لما مضى. فمن الإضاءات والمسائل في طريق الزواج مسألة الخطبة، وهذه المسألة هي المسألة 27، مسألة الخطبة على الخطبة. فمن الأخطاء في باب النكاح خطبة الرجل على خطبة أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وأيضا في الحديث الآخر الذي رواه أيضا مسلم قال: ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. زاد البخاري: حتى ينكح أو يترك. وفي رواية عن مسلم: حتى يذر. والحكمة من وراء النهي عن الخطبة على الخطبة أن هذا الفعل يورث العداوة والبغضاء، كما يؤدي إلى تزكية المرء نفسه وذم غيره، كما أن في ذلك عدوانا وظلما. فالخطبة على الخطبة كالبيع على البيع والشراء على الشراء، وذلك مما يولد الكراهية ويوهي حبال المودة. والإقدام على الخطبة سواء علم الخاطب أن المخطوبة أجابت أم لم تجب بعد، يحدث هذه المفسدة بين المسلمين. فإذا أذن الخاطب الأول أو صرف النظر عن الخطبة أو ردته المخطوبة فلا إشكال. أما إذا أجابت الخاطبة الأول أو كانت المرأة المخطوبة في مرحلة تردد وتأمل فإن ذلك لا يجوز، فإن خطبة الثاني قد تجعلها تعدل عن الأول وتصرف النظر عنه. وأما إذا خطب وهو لا يعلم أن هذه المرأة قد خطبت فلا بأس عليه. وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن رجل خطب على خطبة رجل آخر فهل يجوز ذلك؟ فأجاب قائلا: الحمد لله، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ولا يستام ثومه. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم على تحريم ذلك، وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين: أحدهما أنه باطل كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين، والآخر أنه صحيح كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة. ومن أبطله قال إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى، ولا نزاع بينهم أن فاعل ذلك عاصم لله ورسوله، وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم. والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته للمسلمين. هذا وقد ذهب بعض الحنابلة أو الحنابلة إلى أن إجابة الخاطب الأول تعريضا كافية لتحريم تقدم غيره لخطبتها وإن لم يجب صراحة. ويرى ابن حزم رحمه الله أن مجرد التقدم لخطبة امرأة ما يجعل خطبتها من غيره حراما إذا علم ذلك، واستثنى حالة واحدة ابن حزم يجوز للثاني التقدم للخطبة وهي أن يكون الأول غير مرضي في دينه. وقرر الشوكاني رحمه الله أنه يحرم التقدم على خطبة المخطوبة إلا إذا علم عدم رضاها. ونقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته. المسألة الثانية والعشرون من هذه الإضاءات التصريح بخطبة المعتزة، وهذا من الأخطاء، فلا ينبغي الإنسان أن يصرح بخطبة المعتدة، أو لا يجوز له أن يصرح بخطبة المعتدة من طلاق أو وفاة. فنجد من يخطب المعتدة صراحة من نفسها أو من وليها، إما لجهله أو لرقة دينه أو لخوفه من أن تخطب، وهذا أمر محرم، إذ لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة. فقد شدد أهل العلم في النكير على من خطب امرأة في عدتها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين، فكيف إذا كانت في عدة الطلاق؟ ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي ترجعه وأمثاله، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا، ويزجر عن التزويج بها معاقبة له بنقيض قصده، والله أعلم. انتهى كلامه. وكما لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة، لا يجوز التعريض بخطبة المعتدة الرجعية. أما المعتدة من وفاة فيجوز التعريض بخطبتها، وأما التعريض بخطبة المطلقة ثلاثة فقد اختلف العلماء فيه، فذهب الحنابلة إلى جواز ذلك، وهذا القول هو الأظهر عند الشافعية. أما الحنفية فالأظهر عندهم عدم الجواز. وعمدة من منع التعريض بخطبة المطلقة ثلاثة أن النص المبيح للتعريض بالخطبة، وهو قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النكاح، إنما ورد في المعتدة من وفاة، فلا يجوز تعديته إلى غيرها من المعتدات. والذين أجازوا التعريض بخطبة المعتدة من طلاق الثلاث حجتهم أن هذه المرأة لا تجوز رجعتها إلى مطلقها، كما لا يمكن للمعتدة من وفاة أن تعود إلى زوجها المتوفى، فالمعنى موجود في الحالين بخلاف المعتدة من طلاق الرجعي. وقول المانعين أرجح، فالمطلق قد يتأذى، فالمطلق قد يتأذى من التعريض بخطبة زوجته، وقد يترك هذا التعريض عداوة وأحقادا، فالعهد برباط الزوجية قريب، والنفوس تحتاج إلى مدة لتهدأ وتنسى. والحكمة من وراء المنع من التعريض في خطبة المعتدة الرجعية أنها في حكم الزوجة. يقول الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: أما المرأة يملك زوجها رجعتها، فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة، لأنها في كثير من معاني الأزواج، وقد يخاف إذا عرض لها من أن ترغب فيه بالخطبة أن تدعي بأن عدتها حلت وإن لم تحل. والتصريح، انتهى كلامه، لخطبة المعتدة، يعني من صيغ التصريح أن يقول: أريد نكاحك، أو إذا انقضت عدتك نكحتك، أو نحو ذلك، هذا هو التصريح. والتعريض كأن يقول كلاما محتملا غير صريح، كقوله: رب متطلع إليك وراغب فيك وحريص عليك، أو أن يقول: إنك علي لكريمة، والله وإن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا. بل ومن العلماء من يرى أن التعريض أن يقول: أنت جميلة ومرغوب فيك، أو نحو ذلك. المسألة 29: نكاح الشغار. والشغار في اللغة الخلو، يقال بلد شاغر إذا خلى من السلطان، وأصله مأخوذ من شغور الكلب، يقال قد شغر الكلب كما يقول اللغة إذا رفع إحدى رجليه للبول لخلو الأرض منها. قال النووي رحمه الله: الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة، أصله في اللغة الرفع، ويقال شغرة المرأة إذا رفعت رجلها كما يقولون عند الجماع هذا. وقد جاء النهي عن الشغار مفسرا في الحديث الذي رواه البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والكلام لابن عمر يقول: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. هذا تفسير الصحابي الجليل، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. والحديث في البخاري. قال النووي رحمه الله: وصورته الواضحة زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك. ويضع كل واحد ويضع كل واحد صداقا للأخرى، يعني يضع كل واحد منهما الأخرى صداقا للأخرى. يقول رحمه الله: ويضع كل واحدة صداقا للأخرى، فيقول قبل والله أعلم. هذا كلام النووي. قال الزركشي رحمه الله: سمي هذا النكاح نكاح الشغار قيل لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول في القبح، يقال شغر الكلب إذا فعل ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة. قال ابن حجر: تنبيه، ذكر البنت في تفسير الشغار، ذكر البنت في تفسير الشغار مثال، وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت. وقال النووي رحمه الله: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا. الثلاثون من هذه المسائل نكاح التحليل. فمن الناس من يطلق زوجته وبعد أن تبين منه يندم على تطليقه لها، فيعوده الحنين إليها ويحرص على أن تعود إليه. ومما يسلكه بعض المحتالين في هذا الشأن أن يعمد إلى رجل آخر فيتفق معه على أن يتزوج مطلقته ثم يطلقها، ثم بعد ذلك يتقدم إلى خطبتها بعد أن تبين وتعتد من الزوج الثاني، وربما دفع الأول مبلغا من المال مقابل ذلك التحليل، وربما تكفل بجميع تكاليف الزواج، وربما كان ذلك من الزوجة حيث تتزوج من رجل آخر كي يحللها لزوجها الأول إذا آنست منه رغبة فيها. وهذا النوع من النكاح حرام، وهو باطل في قول عامة أهل العلم، ومنهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي. وحكي عن أبي حنيفة أنه يصحح النكاح ويبطل الشرط، وهذا وقد جاء النهي عن نكاح المحلل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. والحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى، والكلام فيه يطول. قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديث، وأيضا صححه ابن الجوزي في العلل المتناهية. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل حنف من زوجته فنكحت غيره ليحللها للأول، فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟ فأجاب: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المحلل والمحلل له. وعنه أنه قال: ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وكلام الشيخ الإسلام يقول: واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم، حتى قال بعضهم لا يزال زانيين وإن مكت 20 سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحللها له. وقال بعضهم لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلفة. وقال بعضهم من يخادع الله يخدعه. وقال بعضهم كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقد اتفق أئمة الفتوى أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلا، وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرض المضطرد تأثيرا وجعل العقد مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح رغبة. وأما الصحابة والتابعون وأكثر أئمة الفتيا فلا فرق عندهم بين هذا العرف والإيمان، والله أعلم. انتهى كلامه. المسألة 31 اشتراط المرأة طلاق ضرتها. فمن النساء ومن أوليائهن أيضا من إذا تقدم لهم رجل بالخطبة وهو متزوج بامرأة أخرى اشترطوا عليه أن يطلق زوجته السابقة. ومن الزوجات ومن أوليائهن من إذا تزوج الزوج بثانية ثاروا وأكثروا عليه القول بأن يطلق الجديدة، وإلا هددوه بأن تتركه زوجته الأولى. وذلك الشرط وهذا العمل باطل، إذ هو دال على أثرة قبيحة وضيق بالنفس وشح بالخير، كما أن فيه ظلما وعدوانا. قال ابن قدامة رحمه الله إن اشترطت عليه أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق ضرتها طلاق أختها. والنهي انتهى كلامه يقتضي الفساد المنهي عنه لأنها اشترطت فسخ عقده وإبطال حقه في حق امرأته. والحديث الذي أشار إليه ابن قدامة رواه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. هذا وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها، ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المسألة 32 التحرز من رؤية المخطوبة. والآن يبدأ الحديث عن رؤية المخطوبة وما يدور حوله. فمن الناس وفي بعض المجتمعات من يتحرجون كثيرا في مسألة النظر إلى المخطوبة، فإذا أراد الواحد منهم الزواج وتقدم لخطبة امرأة تحرج من إبداء طلبه رؤية المخطوبة لظنه أن ذلك عيب. وبعض الأولياء إذا طلب منه الخاطب رؤية المخطوبة غضب أشد الغضب، ربما وصف الخاطب بالصفاقة وقلة الحياء، وربما عد رفعه من جملة المناكب التي يفاخر بها. حتى بعضهم خطبت إليه ابنته، ولما خطبت قال الزوج أريد أن أراها، قال غدا تأتيني. فلما أتاه أدخله في حظيرة البهائم وأراه البقرة، وقال الذي يرى عندنا هذه البقرة، أما النساء فلا ترى عندنا. هذا من الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المظهر دليل جهل تعاني منه بعض المجتمعات، حيث تتشدد بعض الأسر في رؤية المخطوبة فلا تجيز ذلك إلا ليلة الزواج. وبعضهم خطبت منه ابنته وكان عاميا جاهلا، فقال له ابنه المتعلم إننا نريد أن نمكن الخاطب من رؤية أختي. قال من قال لك هذا يا ولدي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا. قال يا سبحان الله، قضينا هذا العمر الطويل مع أمك وما علمنا هذا الحديث إلا بعد أن بلغنا من الكبر عتية، هل أخبرتنا من قبل؟ وقال كلاما لا أريد أن أقوله بنصه. نعم، بعض الأسر تتشدد في هذا، فلا تجيز ذلك إلا ليلة الزواج، فيقدم الزوج على شبه المجهول وربما وقع صحية لمبالغة في وصف المخطوبة، فوضع في ذهنه صورة مغرقة في الخيال، فإذا دخل ورأى ما رأى ربما يكذب الخبر الخبر. وكم من خاطب تقدم لخطبة فتاة دون أن يراها، فلما دخل بها فوجئ بما لم يكن في حسبانه فوقع الطلاق. وليس ذلك على كل حال، فكثير من الناس ربما لم يرى المخطوبة أصلا، وكثير منهم بل أكثرهم طرق له. ورؤية المخطوبة كما سيأتي مباحة مستحبة وليست واجبة وليست شرطة. وربما كان ذلك في صبيحة ليلة الزواج، ربما وقع الطلاق بعد يومين، وربما جامل مدة من الزمن ثم لم يعد يطيق الصبر. ولا يلزم من ذلك أن تكون الفتاة جميلة أو غير مقبولة، بل قد ترفض وهي على درجة من الجمال، وإنما يروق لفلان ما لا يروق لفلان. ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع في الأسواق، وللناس فيما يعشقون مذاهب. ومن هنا يتبين لنا وجه الخطأ في التخرج من رؤية المخطوبة، بل إن هناك ملمحا آخر وحكمة أخرى لا يفطن لها كثير من الناس، وهي أن المرأة قد لا يروقها الخاطب، فلها أن تمانع في قبوله، فليست مصلحة النظر مقتصرة على الخاطب، بل هي متعدية للمخطوبة ولهن مثل الذي عليهن. إن التوافق سبب لنجاح الزواج ودوام الألفة والعكس. ولهذا جاء الشرع المطهر الحكيم بمشروعية الرؤية، وجاءت العلة لذلك أنها أحرى لدوام العشرة. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قيل المراد صغر، وقيل المراد زرقة، إلى غير ذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. والحديث رواه أبو داود في سننه، وقال ابن حجر في بلوغ المرام: رجاله ثقات. ويقول: فخطبت جارية جابر، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. في الحديث هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن. وروى أيضا الترمذي في سننه عن المغيرة، الحديث الآخر هو الذي رواه الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال الترمذي: ومعنى أحرى أن يؤدم بينكما أي أحرى أن تدوم المودة بينكما. وهذه الأحاديث تدل على استحباب النظر إلى المخطوبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر في تلك الأحاديث بالنظر إلى من يريد الرجل خطبتها، وعلل ذلك صلوات الله وسلامه عليه بأنه أحرى أن يؤدم بينهما. والمراد أن الذي يقدم على الزواج وقد رأى المخطوبة واستراحت نفسه إلى الإقدام عليها حري بأن تدوم العشرة بينهما، وهذا أولى من أن يراها بعد أن يعقد عقده عليها. قال ولي الله الدهلوي: والسبب في استحباب النظر إلى المخطوبة أن يكون الزوج على روية، وأن يكون أبعد من الندم الذي يلزمه أن اقتحم في النكاح ولم يوافقه فلم يرد، وأسهل للتلافي إن رد، وأن يكون تزوجهما على شوق ونشاط إن وافقه. والرجل الحكيم لا يلج مولدا حتى يتبين خيره وشره قبل ولوجه. انتهى كلامه. وعبارة أهل العلم الذين بينوا حكم الرؤية دائرة بين الإباحة والاستحباب، كما ذكر ذلك النووي والمرداوي وغيرهم. وإذا لم ينظر إليها فلا خلاف بين العلماء أبدا في صحة الزواج، فإن النظر مباح كما مر أو مسنون، ولم يقل أحد بوجوبه. ومما يحصل التنبيه عليه في مسألة النظر أمور، منها نظر المخطوبة إلى الخاطب، فقد نص الفقهاء إلى أنه يندب للمرأة أن تنظر إلى من تقدم لخطبتها، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها. ويمكن أن يقال لماذا لم يأتي الأمر لأن ترى المخطوبة من يخطبها، ويقال إن الشارع لم يوجه الأمر إليها لأن الرجال ظاهرون بارزون في المجتمع لا يخفون كما تخفى النساء، وبذلك تستطيع المرأة إن شاءت أن تنظر إلى الرجل بيسر وسهولة. والمصلحة المرادة كما مرها دوام الألفة. مسألة، هل يلزم استئذان المخطوبة بالنظر إليها؟ الأصل أن يستأذن الخاطب المخطوبة أو أهلها عندما يرغب في رؤيتها، ولكن الفتاة غير ملزمة بمقابلته لينظر إليها، وقد أجاز أهل العلم للخاطب أن ينظر إليها من غير أن تعلم أو تأذن. وهذا ما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه، قال ابن حجر رحمه الله قال الجمهور يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها. قال ابن حجر رحمه الله انتهى كلامه. بل إن بعض الفقهاء يرى أنه يسن النظر إلى المخطوبة وإن لم تأذن هي ولا وليها، وعلل ذلك بأمرين: الأول أن الشارع أذن في النظر من غير إذنها، والثاني الخوف من أن تتزين إن علمت بأنه سينظر إليها فيفوت غرضه من النظر وهو رؤيتها على طبيعتها. بل وهناك مصلحة أخرى إذا لم تعلم، وهي ألا تنكسر نفسها إذا لم يقبلها، إذ يمكن أن يقال لها إنه عدل عن الزواج أو نحو ذلك من الاعتذارات التي لا تجرح شعورها، وقد نص على ذلك النووي وغيره. ومن الطرق التي تجدي في مسألة النظر إذا مانعت المرأة أن يتخبأ لها كما صنع جابر رضي الله عنه، ومنها أن يأتي وليها بالخاطب ويكون هو وإياه في مكان ما في البيت، إما في سطح المنزل أو من خلال نافذة إحدى الغرف، فإذا مرت المرأة أطلعه عليها، إلى غير ذلك من الطرق. مسألة في النظر إلى المخطوبة، وهي ما هو أو ما وقت النظر إلى المخطوبة؟ والجواب عن ذلك أن أهل العلم قد اختلفوا في الوقت الذي يحل للخاطب فيه النظر إلى المخطوبة، فقيل حين تأذن المخطوبة في عقد النكاح، وقيل عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه، وذلك حين تحرم الخطبة على الخطبة. والصحيح إن شاء الله أن وقت النظر يكون قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح، لأنه قبل العزم لا حاجة له إلى النظر، وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليهما. وهذا ما رجحه النووي والشربيني وصاحب كفاية الأخيار. سؤال: ما حدود النظر؟ أما حدود ما ينظر من المخطوبة فلا يختلف العلماء القائلون بإباحة النظر أو استحبابه أنه وجوز النظر إلى الوجه والكفين. قال الشربيني: الحكمة من الاقتصار على الوجه والكفين أن في الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن. وهناك من قال ينظر إلى الرقبة والساقين، وهناك من قال ينظر إليها كلها، والقول الراجح لعله هو قول من قصر النظر على الوجه والكفين. قال النووي رحمه الله: وقال داود، يعني الظاهري، ينظر إلى جميع بدنها. قالوا: هذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. إذن القول الراجح لعله في النظر في قصره على الوجه والكفين، أو ما زاد على ذلك من النظر إلى الذراعين أو نحو ذلك. يقول بعضهم: فالنظر إلى الوجه هو الذي يعطي الناظر انطباعا بالموافقة أو الرفض، ولا يكاد أحد يطيق نقل هذا الانطباع بطريق الوصف. أما غير ذلك من الأوصاف فيمكن أن يستفسر عنها وتنقلها له أمه أو أخته. نعم. أما حدود نظر المخطوبة للخاطب فقد اختلف أهل العلم، والصواب أنه إذا وقع نظرها على أكثر من الوجه والكفين لم يحرم. فعورة الرجل كما نعلم ما بين السرة والركبة. والخلاصة أن النظر مهم وأدعى لتوافق الزوجين، وليس معنى هذا أن الإخفاء هو مصير الذي لا يحصل قبله النظر، ولكن ذلك سبب من الأسباب، والإنسان معمور بفعل السبب، والله وحده هو الموفق. المسألة 33، التحرج من العدول عن الخطبة بعد الرؤية. فمن الناس من يتحرج شديدا من العدول عن الخطبة بعد رؤية المخطوبة، فتراه يضيق إذا لم يرى ما يناسبه، ويتحرج من العدول عن الخطبة، وربما جامل وقبل على مضض، والواقع أن هذا أمر يسير. فلا يحسن بالمرء أن يهلك نفسه أسفا عليه، كما ينبغي ألا يعظم في نفس المخطوبة أن يعدل الخاطب عنها، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومثل ذلك يقال للخاطب إذا لم تقبل به المخطوبة. ومما يغير على السلامة من العدول عن الخطبة بعد الرؤية أن يتحرى الخاطب في السؤال، وأن يستخير، وأن لا يقدم إلا وهو مطمئن تمام الاطمئنان. المسألة 34، مسألة إخبار الخاطب بوصف المخطوبة وعيوبها إذا لم يكتب زواج. فإذا نظر الخاطب إلى المخطوبة فلم تقع في نفسه ولم تنل إعجابه، فينبغي أن يسكت، ولا يجوز له أن يذيع ما يسوءها وأهلها، فربما أعجب غيره ما لم يعجبه، فقد لا تروقه بعض الصفات التي قد تروق غيره، بل لقد قرر بعض أهل العلم أنه لا ينبغي له أن يقول لا أريدها، لأن في ذلك إذا أنها. وكما ينبغي ذلك للخاطب فكذلك لا ينبغي للمخطوبة أن تذكر الخاطب بسوء إذا لم تقبل به. ومن هنا يتبين لنا خطأ بعض الناس سواء الخاطب أو المخطوبة أو أهلهما، فإذا لم يحصل موافقة من أحد الطرفين بدأ بذكر مساوئ الآخر والتحذير والتنفير منه. المسألة 35، المبالغة في مدح المخطوبة إذا تعذرت رؤية الخاطب. وهذا من الأخطاء في باب الزواج، أي يبالغ في مدح المخطوبة إذا تعذرت رؤية الخاطب لها. فقد مر بنا أن الرؤية مباحة أو مستحبة وليست واجبة، فإذا تعذرت الرؤية للخاطب فله أن يوكل غيره في النظر إلى المخطوبة، وذلك بأن يوصي بعض قريباته في النظر إلى المخطوبة وإعطائه نبذة عن مواصفاتها، ولكن يحسن به أن لا يوكل إلا عاقلة متزنة كي تعطيه الوصف بلا وكس ولا شطط، لأن من النساء من تبالغ في وصف المخطوبة مبالغة تخرجها عن طورها، وربما العكس، فإذا مدحتها وبالغت أكثر من اللازم ودخل الخاطب بالمخطوبة فوجئ بأن الأمر على خلاف ما ذكر تماما. ولهذا ينبغي الحرص على اختيار العاقلة الموثوقة في مسألة الرؤية أو العاقل المنصف من محارمها، كما ينبغي لمن وكل في مسألة النظر أن يصور الحقيقة كما هي حتى لا يجني على أحد من الطرفين. قال النووي رحمه الله: وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره، ويكون ذلك قبل الخطبة. وقد يوكل امرأة وقد تكون كارهة للزواج فتصور الأمر على خلاف ما تريد حتى تنفر الخاطب من الزواج أو الاقتران بهذه المرأة، وهذا كله مما لا يجوز. المسألة 36، مسألة الخلوة بالمخطوبة والخروج بها. فكما أن هناك أسرا كما مر تتشدد في مسألة الرؤية وترى أنها عيب وعار، فهناك أسر على النقيض من ذلك تماما، والوسط دائما يكون بين رذيلتين في الغالب، حيث تبيح تلك الأسر للخاطب أن يخلو بمخطوبته وتسمح له أن يرافقها في الأماكن العامة، ولا ريب أن هذا الأمر حرام، قد نهى عنه الشرع المطهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أخرجه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. ولا يجوز للخاطب الخلوة بالمخطوبة لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر، فبقيت الخلوة على التحريم، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور. ثم إن في ذلك إضرارا بالفتاة، وذلك لأن فترة الخطبة لا ترتب على الخاطب أي التزام، فيستطيع أن ينسحب في أي وقت دون أن يطالب بشيء، وبعد ذلك يترك سمعة الفتاة تلوكها الألسنة، مما يترك أسوأ الأثر في حياتها ومسيرة مستقبلها، إذ قد لا يرغب خاطب آخر أن يتقدم لخطبة فتاة خلت بإنسان وخرجت معه أمام أعين الناس. ويزعم الذين انحرف بهم المسار عن دين الله أن خروج الخاطب مع مخطوبته وخلوته بها أثناء فترة الخطوبة بل وسفرهما معا أنه أمر لابد منه، لأنه يؤدي إلى تقارب وجهات النظر وتعرف كل من الطرفين على صاحبه عن كثب. ولا ريب أن هذا وهم كاذب وسراب خادع يؤدي إلى عواقب وخيمة، ومن نظر في مسيرة الغرب ومن سار في ركابه في هذه المسألة يجد أن سبيلهم هذا لم يؤدي إلى التعارف والتآلف، بل كثيرا ما يهجر الخاطب مخطوبته بعد أن يفقدها شرفها، وربما أودع في رحمها جنينا تشقى به وحدها وقد ترميه من غير رحمة حفاظا على سمعتها. ثم إن الذين توصلهم الخطبة إلى الزواج لا يصلون إلى ما يريدون معرفة الطباع اللازمة لبعض، فكثيرا ما يكتشف كل واحد من الزوجين أن تلك الخطبة الطويلة لم تظهر له الطرف الآخر على حقيقته، ذلكم أن كل منهما يتكلف غير طباعه أثناء تلك الفترة، إذ هي فترة التمثيل والتجمل والتصنع، حيث يحرص كل واحد منهما على الظهور بالمظهر اللائق أمام الآخر، مع حرص شديد على إخفاء كل عيب ونقيصة سواء في الخلق أو الخلق، فإذا تم الزواج ظهر كل على حقيقته، ومن يبتدع خلقا سوى خلق نفسه يدعه وترجعه إليه الرواجع. ثم إن الزواج يكشف أمورا أخرى لأنها لا تقابله إلا متجملة متصنعة، أما في البيت فسيراها إذا نامت وإذا قامت من النوم وفي المطبخ إلى غير ذلك، فالحياة الزوجية ليست صورة مغرقة في الخيال ولا قصة تمثل ساعة من الزمان، وإنما هي واقع فيه الأفراح والأتراح، والواقع هو الذي يعيشه العقلاء، أما الأحلام فليست لهم. ثم إن الخاطب في تلك الفترة الطويلة قد يمل مخطوبته، وربما تاقت نفسه إلى غيرها قبل أن يعزم عقدة نكاح فيدع مخطوبته بعد تلك الفترة، وأيضا إذا تم النكاح وأراد أن يتزوج بها ربما لا يجد ذلك الشوق، ربما فيها وقد برد شوقه إليها. ومن هنا يتبين لنا وجه الخطأ في خلوة الخاطب بمخطوبته وخروجه معها، ويتبين أيضا عظمة الإسلام في هذا الشأن، حيث اتخذ موقفا حكيما وسطا يحقق الخير للطرفين دون أن يلحق ضررا أو أذى بأي منهما، فأباح للخاطبين أن يرى كل منهما الآخر ضمن ضوابط تصون سمعة الفتاة، وتسمح للخاطب أن يقدم وهو على بينة من أمره. ثم إن الكشف عن أخلاق الطرف الآخر يمكن التعرف عليه ممن جاور الفتاة وأهلها أو عرفهم عن طريق الصداقة أو القرابة، والأمثلة من الغرب تبين لنا أن الخروج مع المخطوبة في فترة الخطبة أنه مخفق في كثير من الأحيان، قد أشار إلى ذلك كثير من المشاهير من الممثلين والممثلات وغيرهم في الزواج، ثم قالوا بعد زواجهم ما قالوه. وهؤلاء المشاهير من الغرب إنما تذكر لأن نفرا من بني جلدتنا لا يقع الدليل موقعه عندهم إلا إذا كان من شهادات الغرب أنفسهم. تقول امرأة اسمها إليزابيث تايلور عن زوجها الأول قبل الزواج: إنه يفهمني كامرأة ويفهمني أيضا كممثلة، وهم ممثلون طبعا، هم هي ممثلة أصلا تمثل في هذه الفترة تظن أنها تمثيلية. وقالت بعد الزواج: بعد أن تزوجت سقط من سمائي الوردية بشدة، لقد فقدت بعض وزني ولم أعد آكل إلا طعام الأطفال، لأنها رأت خلقه الحقيقي. وقالت أخرى تقول: نحن نحب بعضنا بجنون قبل الزواج، إنه رجل حيوي ويجعلني أحب الزواج. وبعد الزواج قالت: أنا وروبرتو الذي هو خطيبها في الواقع مختلفان جدا. وقالت مارلين مونرو الممثلة المشهورة التي تسمى أسطورة هوليوود قبل زواجها من زوجها الثاني: إن عمله كرجل رائع ومثير. وقالت بعد الزواج: كل ما يفعله هو مشاهدة رعاة البقر في التلفزيون. وقالت الفرنسية المشهورة بريجيت باردو عن زوجها الثاني: أحبه كثيرا لدرجة أنني أحس أن ألمه هو ألمي. وبعد الطلاق قالت: كان مشكلة كبرى في حياتي. وقالت أخرى عن زوجها الرابع: انظروا كم يتزوج، سوف أتبعه إلى أي مكان في العالم. وبعد الزواج قالت: لست أدري أين هو ولست أبالي أين يكون. المسألة السابعة والثلاثون: مسألة المغالاة في المهور. فغلاء المهور من قواصم الظهور، تلك المصيبة التي أكثرت العوانس في البيوت وأكثرت شبابا عزابا من المسلمين. فغلاء المهور حجر عثرة في طريق الزواج، وكم من عانس جلست عالة على أهلها تعاني الأمرين، والسبب أن والدها فرض شروطا مالية هي أشبه بالآثار والأغلال، حيث جعل ابنته سلعة تجارية وميدانا للتفاخر والمزايدات. ولئن سألت كثيرا من العزاب لما لا تتزوجون ليقولن: كيف نتزوج مع هذه الشروط المرهقة التي تجلب الإفلاس على الأغنياء، فكيف بالفقراء من أمثالنا؟ وإن كثيرا من هؤلاء لصادق، وإن عذرهم لبين ولا ملامة عليهم بذلك، وإنما اللوم على هؤلاء الذين حكموا العوائد ونبذوا هداية الدين وإرشادات العقل وشهادة الواقع. ولو أننا وقفنا عند حدود الله واتبعنا ما كان عليه سلفنا الصالح ويسرنا ما أثرته العوائد من أمور الزواج لما وقعنا في هذه المشكلة، ولكننا أثرنا اليسير وحكمنا العوائد في مسألة كهذا، فأصبح الزواج الذي سماه الله سكنا وألفة ورحمة سبيلا للقلق والبلاء والشقاء، وأصبح اللقاء الذي جعله الله عمارة بيت وبناء أسرة سببا لخراب بيت الزوجية بما فرضته العوائد من مغالاة في المهور وتفنن في النفقات والمغارب. ولهذا كثر الإعراض عن الزواج، وآثر كثير من الشباب من الزواج من خارج بلاده رغبة في يسر المؤونة وقلة الكلفة بدلا من الانتظار الطويل. ثم بعض الناس قد يتزوج ويتحمل الديون الثقيلة التي تكبر همومها مع الأيام. ولو قارن بين فعل كثير من الناس وفعل سلفنا الصالح وما جاء في هدي الإسلام لا وجدنا البون شاسعة والشقة بعيدة. فبينما هدي السلف وسيرهم يناديان للقصد بالمهور، إذا كثير من المسلمين بخلاف ذلك والله المستعان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق، فتزوج عبد الرحمن ابن عوف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الصحابة على وزن لواة من ذهب، قالوا وزنها 3 دراهم وثلث. وزوج سعيد ابن مسيب ابنته على درهمين وهي من أفضل أي من قريش بعد أن خطبها الخليفة لابنه فأبى أن يزوجها. وقال الشافعي رحمه الله: والقصد في المهر أحب إلينا، وأستحب أن لا يزاد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم به نساءه وبناته، وذلك 500 درهم. والكلام للسلف يطول. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي بفاطمة رضي الله عنهما وأراد أن يدخل بها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أعطيها أين؟ قال: أين درعك الحطمية؟ فأعطاها درعة. والحديث رواه أبو داود والنسائي والبيهقي. ولقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة المهر، فقد جاءه رجل من الصحابة يستعينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. والحديث رواه مسلم. هكذا كانت سيرة السلف الصالح في شأن المهر. ثم خلف من بعدهم خلف سيطر على أفكارهم النظرة التجارية، فتراهم يغالون في المهور ويتنافسون في ذلك ويتفاخرون. 38 من هذه الإضاءات والمسائل: المبالغة في تكاليف الزواج، وهذه في الحقيقة مهر آخر، ونفقات ثقيلة يعجز عن تحملها الخاطب في كثير من الأحيان، وهي من الأعراض الاجتماعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي إسراف وبطر. فمن مظاهر ذلك المبالغة في الهدايا، فهناك هدايا الخطرة وهدايا المواسم وهدايا صبيحة العرس وهدايا لإخوان الزوجة وأم الزوجة ووالد الزوجة، وربما هدايا لأقاربها، وربما شملة المدعوين، إلى غير ذلك من الهدايا التي تثقل كاهل الزوج. إن الإسلام لم يشرع في نفقات العقد والزفاف سوى المهر للمرأة والوليمة للعرس وإكرام الضيف بما يناسب الحال، وأما ما عداها من هدايا ونفقات وتكاليف فإنها ليست على سبيل الفرض والحكم، وليست من شروط العقد والنكاح، وإنما تعود إلى حرية الخاطب ويسره المالي وطيب نفسه. فإن فعل فلا حرج، وإن ترك فلا تثريب، على ألا يبلغ به الحال حد السرف والتظاهر بمظهر التفاخر والتباهي. أيضا من التكاليف التي تحصل في تكاليف الزواج المبالغة في بطاقات الدعوة، فمن الناس من لا يهدف من ورائها إعلام الناس بأن هناك زواجا سوف يقام، وإنما أصبحت مجالا للمباهات والتفاخر، حيث تكلف البطاقة الواحدة 10 ريالات أو 15 ريالا أو أكثر، لما لها من أشكال غريبة أو زخارف متنوعة، ربما وضع فيها بعض الحلوى، فتفتح بذلك أبواب من الشر على الضعفاء والمساكين، حيث تكسر قلوبهم وتورثهم الحسرة. أيضا إقامة الأفراح في الفنادق والصالات الكبيرة، ولو كان غرض من ذلك أن البيت لا يتسع لهذه الوليمة لربما هان الخط، ولكن الأمر أصبح مجالا للتفاخر من حيث غلاء الصالة أو ذلك الفندق وما يقدم فيه من خدمات راقية، وأصبحنا نسمع أن هناك من يدفع 50,000 وربما 100,000 في الليلة الواحدة أو يزيد على ذلك، بل بعضهم ربما خسر أكثر من 1,000,000 ريال. ولو كان ذلك في المنزل واقتصر على الأقارب أو خاصة الأقارب لكان أرضى لله وأسلم في العاقبة. ثم إن كان هناك من حاجة لصلاة الأفراح فليكن في مكان متواضع يفيد الغرض بعيدا عن السرف والبطر. وكذلك طرحة العروس كما يسمونها، وهي ما تلبسه ليلة الزفاف، حيث تنفق الأموال الطائلة على الطرحة، وما هي إلا لبسة واحدة في ليلة الزواج. وإذا أشير على بعضهم أن تستعير ملابس أختها شمخت في أنفها وقالت: كيف ألبس ما قد استعمل من قبل؟ بل الأمر أعظم من ذلك، إذا كان هناك مناسبات كثيرة في الزواج وهي ملابس الحاضرات وهي إحدى الفواكل، فلا يخفى ما ينفق من أموال طائلة على مثل هذه الملابس. ذلكم أن المرأة التي تحضر الزفاف، ولا أقول المتزوجة بل من يحضرن الزواج، وهذه مصيبة أن الذي يضع هذه الزواجات في أماكن فاخرة وعالية يعين الناس على الإسراف. فالمرأة الحاضرة تستنكف أن تلبس ما قد لبسته من قبل بحجة أن الناس قد رأوها بذلك، فتراها تلبس لكل مناسبة لباسا جديدا هي وبناتها. ولو قمت بعملية حسابية لما تبلغ تلك التكاليف لهالك الأمر واستهوتك أحزان. لو حسبنا في ليلة واحدة كم نحضر من الناس، دع عنك تكاليف الزواج وتكاليف القصر أو الفندق، إنما كم نحضر، ربما حضر أكثر من 1000 امرأة. والمرأة هي وبناتها لا نبالغ ونضع متوسطا حسابيا معتدلا أنها ربما خسرت على الزواج هي وبناتها، هذه من الحاضرات 1000 ريال 1000 فقط. والحاضرات كم؟ 1000 امرأة. 1000 في 1000 كم يساوي؟ 1,000,000 ريال. كذا الأمر ليس بالسهل. لو تبرع بها لإقامة مدرسة نسائية أو غير ذلك لا حصل الخير الكثير. ومن ذلك أيضا في مناسبات الزواج التبذير في الأطعمة والوجبات، فاللحوم والفواكه والأرز والمشروبات والحلوى والورود وغير ذلك مما يراد به البطل، ومما يكون مصيره صناديق القمامة في كثير من الأحياء، فيكون صاحب الوليمة مذمة للعقلاء من الناس. بل إن الوجبات تتعدد، فبدلا من أن يكتفي بوجبة واحدة إذا هي تكون عدة وجبات وفي أيام متفرقة. والأدهى من ذلك جلب المغنين والمغنيات، حيث يؤتى بهؤلاء مقابل مبالغ طائلة فيجتمع إلى الإسراف ارتكاب ما حرم الله من الغناء الماجن الذي يغري بالرذيلة ويزري بالفضيلة. لا بأس بإظهار الفرح وظرف الدف للنساء، وإنما ما يحصل في بعض الأفراح من الغناء المحرم وما يكون من اختلاط بين الرجال والنساء هذا ليس من الإسلام في شيء، بل قد يفقد الزواج بركته. كذلك ما يكون من رقص النساء حيث تقوم الواحدة تختال ربما كبرا وخللا، وربما قلدت الكافرات والعاهرات في أساليب الرقص شرقيه وغربيه، فإن كان رقصها رائقا فقد تصاب بعيب في الغالب ولا تخرج إلا عند الرقاة، وإن كان خلاف ذلك سلقها الحضور بألسنة حداد داخل الحفل وخارجه. فهل هذا مما تمدح به المرأة؟ وهل هذا مما يرفع قدرها ومما يرغب الخاطبين بها إذا لم تتزوج؟ هل إذا أراد الإنسان يخطب يسأل هل هذه المرأة تجيد الرقص؟ لا والله، والله لو كان هو من مرتاد الرقص وممن يذهب إلى البلاد الفاجرة للفساد لو قيل له ماذا تريد، هل تريد؟ قال لا والله لا أريده، لأني أعرف ما هن هؤلاء. وليس معنى ذلك أن كل امرأة مارست هذا العمل مثلها، لا والله حاشا وكلا، إنما المراد أن مقدار المرأة وأن زينتها وجمالها وكمالها بحيائها ورجاحة عقلها وسجاحة خلقها وعلمها. هذه بعض مظاهر الشرف والمبالغة في تكاليف الزواج، والتبعة تقع على كثير من الموسرين لأنهم هم القدوة في ذلك. والعكس أيضا قد يكون من الفقراء، بل إننا نرى أن كثير من الأغنياء في بعض الأماكن يكون زواجهم مختصرا جدا، والفقراء هم العكس من ذلك، وهذه والله هي المصيبة. والخلاصة أن الإسلام جرى بالنفوس في الاستمتاع بالزينة والملاذ في طريق وسط، فدل على أنه هو الدين الذي يهدي للسعادة ويرضى لأوليائه أن يعيشوا عيشة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. المسألة 39 مسألة إجابة دعوة الوليمة. والوليمة اسم لطعام العرس خاصة، وقيل تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. قال ابن حجر رحمه الله: وجزم المازري ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة. وقال الزركشي رحمه الله: قال السامري: سميت دعوة العرس وليمة لاجتماع الزوجين ووليمة الشيء كماله وجمعه والله أعلم. فالوليمة إذن هي طعام العرس، والدعوة إليها دعوة إلى طعام العرس، وإجابة دعوة الوليمة سنة مأمور بها كما سيأتي. إلا أن من الناس من لا يعتد بإجابة دعوة الوليمة، فقد يتزوج قريبه أو جاره أو صديقه أو أحد معارفه فيدعى إلى الوليمة فلا يجيب الدعوة، مع أنه لا مانع لديه من الإجابة، وهذا مخالف للسنة، إذ فيه كسر لقلب الداعي وإشعار له بقلة قيمته، وذلك مما يوهي عرى الأخوة ويورث العداوة والنصرة. ولهذا جاءت السنة المطهرة بالأمر في إجابة دعوة الوليمة، ولا خلاف بين العلماء في مشروعية إجابة الدعوة، وإنما اختلفوا هل هي واجبة أو مستحبة. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة العرس فليجب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، قال فليطعم يعني فليأكل. والحديث أيضا رواه مسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما وليمة العرس فهي سنة، والإجابة إليها مأمور بها. وقال الخرقي رحمه الله: وعلى من دعي أن يجيب. وقال الزركشي في شرحه على الخرقي: يعني وليمة العرس، وهذا هو المذهب المعروف في الجملة، وهو قول عامة العلماء. وقال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى وليمة العرس إذا دعي إليها إذا لم يكن فيها له. وبه يقول مالك والثوري والشافعي والعنبري وأبو حنيفة وأصحابه. ومن أصحاب الشافعي من قال: هي فروض الكفايات، أو من فروض الكفايات، لأن الإجابة إكرام وموالاة فهي كرد السلام. وقال النووي رحمه الله: ولا خلاف في أنه مأمور به، لكن هل هو أمر إيجاب أو ندب فيه خلاف. الأصح في مذهبنا أنه فرض عين لكل من دعي، لكنه يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله. الثاني أنه فرض كفاية، والثالث أنه مندوب. هذا يقول مذهبنا في وليمة العرس. وعلى قول من قال بالوجوب، انتهى كلام النووي. وعلى قول من قال بالوجوب فإن الإجابة تسقط بأعذار، ولا تجب إلا بشروط، منها أن يعين المدعو، فلو لم يعين الداعي المدعو لم تجب الإجابة بل تستحب، لأن الإجابة معللة بما فيها من كسر قلب الداعي، وإذا عمم فلا. ومثال التعميم أن يقول الداعي: أجيب إلى الوليمة، أو أن يقول رسول الداعي: أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شئت، فهذه لا تجب فيها الدعوة ولا تجب فيها الإجابة كما مر. الثاني أن تكون الدعوة في اليوم الأول، لأن مطلق الأمر يحصل به. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع الله به. والحديث رواه الترمذي من طريق زياد بن عبد الله البكائي، ورواه البيهقي، وقد روى أبو داود عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف يثني عليه خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: الأول يجب يعني الأول، والثاني إن أحب، والثالث فلا. وقال النووي رحمه الله: لو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالأول تجب الإجابة فيه، والثاني تستحق، والثالث تكره، أن من الناس من تستمر وليمته أياما طويلة. ثالثا من هذه الشروط أن يكون الداعي مسلما، فلا تجب الإجابة لدعوة الذمي، لأن الإجابة للمسلم للإكرام وتأكيد المودة، وذلك منتف في أهل الذمة وتجوز إجابتهم لكنها لا تجب. الرابع أن يكون المسلم ممن لا يجوز هجره، فإذا كان ممن يجوز هجره كالمبتدع ونحوه لم تجب إجابته لما تقدم في الذمي، وتجوز إن كان فيها مصلحة. الخامس ألا يكون في الدعوة منكر، فإن كان فيها منكر كالزمر والخمر والعود واختلاط الرجال بالنساء ولم يقدر على إزالته لم يحضر، وإن قدر وجب عليه الحضور والإنكار للمنكر للتمكن من الإتيان بالفرض مع التمكن من الإتيان بفرض آخر يجيب الدعوة وينكر المنكر. وإذا لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله، فإن لم يقدر انصرف. ومن الأعذار التي يسقط بها إجابة الدعوة أو ندبها، وجوب الدعوة وجوب الإجابة أو ندبها، أن يكون في الطعام شبهة، أو أن يخص بها الأغنياء دون الفقراء، أو أن يكون هناك من يتأذى المدعو بحضوره معه، أو لا تليق به مجالسته، أو يدعوه الداعي لخوف شره أو الطمع في جاهه أو ليعاونه على باطله. ومن الأعذار أن يعتذر المدعو إلى الداعي فيقبل منه العذر. ومما يمكن أن يلحق بالأعذار أن يترتب على ترك الحضور مصلحة أكبر، أو أن يترتب على الحضور تفويت مصلحة أكبر، وذلك كحال طالب العلم والداعية الذي يحرص على اغتنام الأوقات، وكحال من يشتغل بأمر بمعروف أو نهي عن منكر. الحاجة لأمثال هؤلاء ماسة خصوصا في هذه الأزمان، والمناسبات كثيرة، بل ومنها ما يكون يوميا خصوصا في أيام العطل، بل منها ما يكون في الظهر وفي المساء، وقد يحضر المدعو بعد صلاة الظهر ولا يخرج إلا مع أذان العصر، وقد يأتي بعد صلاة العشاء فلا يستطيع الخروج إلا بعد منتصف الليل، فقد لا يستطيع الخروج من مكان الدعوة خشية من أن يكون في نفس الداعي شيء، ولا يخفى ما في ذلك من ضياع للوقت وتشتت للذهن. أما إذا حاول المدعو إذا كان طالب علم أو داعية أو عالما ألا يطيل في المكث فليحضر، فلعل في حضوره خيرا وبركة، خصوصا من له تأثير وقبول، فالفائدة مأمولة من حضوره ولو إذا رأه الناس فحسب. ومما يحصل التنبيه عليه في هذا الصدد أن الواجب في دعوة الوليمة الإجابة والحضور، أما الأكل فلا يجب. فعن أبي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، رواه مسلم. ثم إن المدعو إذا دعي إلى أكثر من مناسبة في وقت واحد فاستطاع أن يجيبها فليفعل، وإلا فليجيب الأول أو الأقرب، وإن يعتذر ممن لم يستطع المجيء إليه حتى لا يسيء به الظن. ثم إنه يجمل بالداعي إذا تخلف أحد عن حضور دعوته أن يبسط له العذر وأن يحسن به الظن، فذلك دليل السماحة وكرم النفس. المسألة 40: التقصير في تهيئة الزوج ليلة الزواج سواء كان رجلا أو امرأة. فالزوج رجلا كان أو امرأة محتاج إلى تهيئة خاصة ليلة الزواج، وقليل من يعنى بالزوج ليلة زواجه، فقل أن تجد من أقاربه من يوصيه بما يحتاج إليه، خصوصا إذا كان الزواج للمرة الأولى، فكثيرا ما يهمل من هذه الناحية، والناس يشتغلون بإعداد الزواج ورأس المال أهم ما في الزواج ينسى، بل قد يوصى بوصايا غريبة لا تمت إلى الدين أو المروءة في أدنى صلة، مما قد يكون لها الأثر في تقويض بيت الزوجية. ومن مظاهر التقصير وقلة العناية بتهيئة الزوج ليلة الزواج ما يلي: منها الإهمال التام وترك الزوجين دون أدنى وصية أو إرشاد، ومنها تقصير الزوجين بتركهما السؤال عن أمر الزواج وخصوصا أول ليلة، فلا يسأل أحد منهما أحدا من معارفه أو أقاربه في حجة الحياة، ولا يقرآن بعض الكتب المأمونة التي تتحدث في هذا الشأن، مما قد يوقعهما في الحرج ليلة الزواج، فحري بهما ألا يغفل هذا الجانب. ومن ذلك تخويف الزوجين ليلة الزواج، فزيادة على ما بهما من ارتباك وخجل وخوف تجد من يخوفهما في تلك الليلة أو من تلك الليلة، ومما سيواجهه كل واحد منهما إلى غير ذلك مما يثير الخوف. فما الداعي للخوف أو التخويف طالما أن القناعة موجودة وأن كل من الزوجين قد ارتضى صاحبه شريكا له؟ ومن الوصايا التي ليست في محلها توصية الزوج بالشدة والصرامة في أول ليلة، حتى تشعر الزوجة من أول الزواج بأن زوجها صارم شديد فتأخذ حسابه في مستقبل أيامها. بل ربما أوصى بعضهم الزوج أن يحضر معه صوتا أو عصا، وهذا يحصل في بعض المجتمعات. من ذلك شحن الفتاة بوصايا قد تهدم عش الزوجية من أساسه. فبعض الأمهات توصي ابنتها بأن تخبر زوجها بأنها ستتناول أقراص منع الحمل مدة كذا وكذا حتى تتأكد من صلاحية الزوج وملائمته منه، فما أثر تلك الوصية على قلب الزوج وما النتيجة المتوقعة من جراء تلك الوصية. ومن ذلك توصية الزوج وشحنه بأن يتعجل مسألة اللقاء وأن يجعل ذلك معيارا لرجولته، إلى غير ذلك من تلك الوصايا الغريبة التي لا تصدر إلا من أمزجة مريضة. إن تلك الوصايا وما ساكنها توقع النفرة بين الزوجين في وقت هما في أشد الحاجة إلى الألفة والانسجام. إن الزوج الناجح هو الذي يستطيع أن يمتلك قلب زوجته في الأيام الأولى، وإن الزوجة العاقلة هي التي تستطيع أن تحظى بإعجاب زوجها ومحبته خلال هذه الأيام. أما العصا والصوت فسلاح مفلول، ولئن أجدى مع بعض النفوس المريضة والحالات النادرة فلن يجدى في أكثر الحالات. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم. ومما يوصى به الزوج قبل ليلة الزواج أن يتهيأ بالحرص على هدوء باله وبالبعد عما يزعجه ويثيره، وأن يكثر من الدعاء وسؤال الله التوفيق، وكذلك الزوجة. ومما يحسن بالزوج أن يكثر من الورد في ذلك اليوم، لأن الشياطين تنتشر ولأن الحسد يتسلطون. ومما يحسن بالزوج إذا دخل على زوجته أن يبدأها بالسلام ثم يصلي ركعتين لمجاعا شقيق، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وصححه الألباني في أدب الزفاف. قال: شقيق، جاء رجل يقال له أبو حريز أو حريز، فقال: إني تزوجت امرأة شابة بكرة وإني أخاف أن تفركني، يعني أن تبغضني. فقال عبد الله بن مسعود: إن الإلف من الله، والفرك أو الفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. ثم يأخذ بناصيتها بعد ذلك ويقول الدعاء المأثور لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمة فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. أخرجه أبو داود وابن ماجه وجوده العراقي في تخريج إحياء علوم الدين. وبعد ذلك يبدأ بملاطفتها ومحادثتها بما يسكن روعها ويطفئ لوعتها، فهي غريبة قد تركت أهلها ورضيت بك زوجا لها، وجاءت إلى بيت لم تعلف وإلى قرين لم تسبق لها به خلطة، فجدير بك أيها الزوج أن تكرمها وأن تشعرها بأنها قد انقلبت إلى جو مفعم بالحب والحنان والمؤانسة والاحترام، وحري بك أن تعلمها بأن بيت الزوجية ليس قفصا مظلما ولا سجنا، وإنما هو دوحة غناء وروضة خضراء عامرة بالود والنعيم والسعادة والمودة. ومما ينبغي للزوجة ليلة الزواج أن تتجمل لزوجها وأن تظهر أمامه بأبهى منظر وأطيب ريح لكي تقع موقعها من قلبه. ومما يمكن أن يلاطف الزوج به زوجته ليلة الزواج أن يقدم لها هدية، وأن يبدي لها سعادته الغامرة بأن وفق لاختيارها، وأن يثني عليها بما هي أهله، كأن يقول: لقد سمعت عنك خيرا كثيرا، وبعد أن رأيتك رأيت أحسن مما سمعت، وكم أنا سعيد بأن تكوني من نصيبي، ونحو ذلك من عبارات الثناء. فهذا مما يفلحها. ومما يحصل بالزوج أن يتجاذب مع زوجته أطراف الحديث، وإن رأى منها حياء فليتعمد سؤالها عن بعض الأمور اليسيرة التي لا تحتاج الإجابة عليها إلى تطويل، كأن يستشيرها في بعض الأمور كأن يقول لها ما رأيك بالذهاب إلى مكة أو إلى البلد الفلاني من البلدان المباحة المباح السفر إليها، ومتى تريدين ذلك، وكم ترغبين أن نقضي هناك، إلى غير ذلك مما يملأ به سكون تلك الليلة. ومما ينبغي للزوج في تلك الزوجة أن يحسن التصرف مع زوجته في مسألة اللقاء والمباشرة، فلا يتعدى حدود اللياقة والكياسة، فيتعجل ذلك الأمر بصورة مفاجئة دون استئناس أو تدرج، فيحسن به أن يتدرج شيئا فشيئا، فبعد الملاطفة يتقرب منها قليلا ويصافحها ويمد لها كأس الماء أو نحو ذلك حتى يتم له المراد، ولا بأس بتأجيل ذلك إلى ما بعد ليلة الزواج إن لم تواته الفرصة في تلك الليلة. كما يحسن بالمرأة ألا تفرط في التمنع على زوجها فيما يريده منها، ولا بأس بأن تتمنع تمنعا يسيرا، والكلام يطول في هذه المسألة، وهي إشارات لأن يهيئ الزوج في تلك الليلة، خصوصا ممن جربوا الزواج وخبروه وعرفوه رواية ودراية. المسألة 41، مسألة العلاقة بين والدي الزوج والزوجة. فلا ريب أيها الأحبة أن حق الوالدين عظيم، وأن برهما والإحسان إليهما واجب، وأن من عظم حقهما أن الله عز وجل قرنه بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولا ريب أن تحمل الوالدين والصبر عليهما داخل في البر، وكما أن للوالدين حقا على الأولاد فكذلك للأولاد حق على الوالدين. ومما ينبغي للوالدين أن يقوم به في هذا الصدد أن يعين أولادهما على البر، وأن لا يقف حجر عثرة في طريق سعادتهما. وإن مما يلحظ على بعض الوالدين أنهما يسيئان إلى ابنهما بإهانة زوجته، فمن الأمهات هداهن الله من توقع ولدها في الحرج فهي تحبه وتحرص على إسعاده، وربما سعت جاهدة في الخطبة له، ولكن سوء تصرفها قد يجلب لها ولابنها الضرر، إذ أن الابن إذا تزوج قد تشعر الأم بأنه قد خطف منها وأن قلبه قد مال عنها، فتحرص على أن يعود لها ومن الحب ما قتل. فما تزال توغر صدر ابنها على زوجته وتحرك فيه نوازع العزوف عنها، وربما زينت له طلاقها ووعدته بأن تبحث له عن خير منها. فإذا كان الابن لا يحسن التصرف ووضع الأمور في نصابها وقع الطلاق أو صارت المنازعات بينه وبين زوجته. والعجيب في الأمر أن النصيب الأوفى من الإهانة قد يكون لزوجات الأبناء التي وقد يكون للزوجات التي ينكثن مع الزوج في البيت. فبينما تلقى زوجات الأبناء الآخرين ممن يسكن مع أزواجهن في مساكن خاصة، بينما يلقين من والدي الزوج كل احترام وتقدير وحسن تعامل، إذا بزوجة الابن التي تقطن معه في منزل والديه قد تلقى كل جحود وكنود وقلة تقدير وكثرة انتقاد من قبل بعض والدي الأزواج. إن العدل والإنصاف يقضيان أن ينزل الناس منازلهم ويعترف لهم بفضائلهم، فحق على الوالدين وخصوصا الأم أن يعرف لتلك الزوجة التي تقوم على خدمتهم حقها، وأن يقدرها قدرها، وأن يذكرها بكل خير، وأن يتغاضي عن بعض ما يصدر منها، فما هي إلا بشر، وما كان لبشر أن يعصم من الخطأ. وفرق بين من نعاشره على طول المدى وبين من لا نعاشره إلا لماما، فلماذا نفضل الأخير على الأول؟ فلو عاشرنا الأخير معاشرتنا للأول لربما رجحت كفة الأول. ولا يعني ذلك أن يسيء الوالدان لزوجات الأبناء الذين انفردوا بمساكن خاصة، وإنما المقصود ألا نبخس الناس أشياءهم. وفي الجملة فالأم حري بها ألا تفرط في الغيرة وألا تكون قاسية مع زوجة الابن، وحري بها إذا كانت تروم سعادة ابنها ألا تكون معول هدم وتخريب، بل يحسن بها أن تجعل علاقتها بزوجة أبنائها كعلاقة البنت بأمها أو كعلاقة الأم بابنتها، وألا تكون علاقتها كعلاقة الند بالند، بل يحسن بالأم أن تحب الزوجة وأن تتغاضى عن بعض ما يستر منها حينئذ تسعد وتسعد، بل يحسن أن تتودد بالهدية حتى تجتمع القلوب وتستل السخائم. وحري بالزوج أن يكون حكيما في معالجة الأمور، وجديرا به أن يحرص كل الحرص على التوفيق بين زوجته ووالديه. وإذا علم من والديه وخصوصا أمه حدة في الطبع أو قلة مراعاة لشعور الزوجة فلا يأخذ جميع كلامها عن زوجته بالقبول التام. وليس معنى ذلك أن تواجه الوالدة مباشرة، وإنما ليحرص على مداراتها وإرضائها، وألا يظهر محبته وعنايته بزوجته أمامها إذا كانت لا غيره. وأكثر من ذلك أن يدعو الله عز وجل أن يجمع القلوب وأن يصلح الشأن. وأنت أيتها الزوجة الكريمة إذا ابتليت بأم زوج لا تحسن التعامل معك فاصبري واحتسب الأجر عند الله، وقابل الإساءة بالإحسان وعليك بالمداراة، فلربما انقلبت البغضة محبة والعداوة وثاقا ووئاما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وللحديث حول هذه المسألة بالذات إن شاء الله مزيد تفصيل في الدروس القادمة. من المسائل أقولها على عجل وهي 42، تحريض أهل الزوجة ابنتهم على زوجها. فمن الناس من يفسدون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فتراهم يحرضون ابنتهم على زوجها فيوصونها بأن تكون حازمة وألا تطيعه في كل ما يأمر، وربما أوصوها بأن تطالبه بالأموال الطائلة، وربما سألوا عن كل صغيرة وكبيرة في أمر الزوج. وما هذا المسلك برشيد ولا سديد، فالواجب عليهم أن ينصحوا لابنتهم وأن يوصوها بحسن التبعن وأن لا يدخلوا في كل صغيرة وكبيرة. وكذلك هي المسألة 43، مبالغة الأهل في المقارنة بين أزواج بناتهم. وهذا الأمر يحصل كثيرا، فقد يكون عند شخص ما عدد من البنات المتزوجات، وقد يكون بين أزواجهن تفاوت في التعامل واللباقة سواء مع الزوجة أو مع أهلها، مع أن الأزواج كلهم على خير وخلق ودين، إلا أن بعضهم قد يفوق بعضا في حسن التعامل. وهذا التفاوت أمر نسبي يقع بين الناس جميعهم، فليس في ذلك إفساد، وإنما الإفساد أن يبالغ أهل الزوجات في المقارنة بين أزواج بناتهم، فيفرط بالثناء على ذلك الزوج الأكثر لباقة، ويشعر زوجته بسعادة حظها وطيب مقامها معه، ويفرط في ذم البقية والذراية بهم وإشعار زوجاتهم بتعاسة الحظ ونقص العيش، مع أن أولئك الأزواج لم يأتوا نكرا ولم يعابوا في دينهم أو أخلاقهم. ومن هنا تكثر العلاقة مع الأزواج، وتبدأ الزوجات بالتسخط من أزواجهن، فمسلك المقارنات لا يجدي نفعا بل ربما جرى أضرارا. فلماذا تثار مثل هذه الأمور؟ وما الطائل من ورائها طالما أن الزوج مرضي الدين والخلق أو أن تقصيره لم يصل إلى حد كبير؟ إن التمادي في مثل هذه الأمور قد يحصل من بعض البيوت وقد يجر إلى الطلاق، ثم يندم أهل الزوجة أو أهل الزوجة، ولا تساعة مندم. وحري بهم أن إذا شاهدوا من زوج ابنتهم خلقا لا يرضى أن ينصحوا له، وأن إذا عيتهم الحيلة أن يقوموا بما يروه مما يرونه مناسبة، أما مجرد المقارنات مع أن الفروق نسبية فهذا الأمر لا يسوء. المسألة 44، مبالغة الأهل في المقارنة بين زوجات الأبناء. ويكفي الحديث الأول لعله يخدم هذا الحديث. 45، إهانة المطلقات. فمن النساء من تبتلى بالطلاق إما لسوء في زوجها أو لأن أهلها لم يتحروا في اختيار الزوج أو لقلة توفيق أو لحكمة وابتلاء وامتحان من الله عز وجل. ولا ريب أن الطلاق تقيل على قدر المرأة، إذ يؤذيها كلام الناس عنها ويشق عليها تشرذمها وتفكك أسرتها، خصوصا إذا كان لديها أولاد. وإن مما يزيد لوعتها شدة وليها أبا كان أو أخا أو غيرهما، فبعض الأولياء لا يقب في موليته إلا ولا ذمة، إذا طلقت فلا تراه يراعي حالها ولا ما هي فيه من الضنك والشدة، فتراه يؤذيها بالمن والأذى ويصمها بأنها هوجاء وأنها ليست أهلا لحفظ البيت. هذه التصرفات لا تصدر من ذي خلق كريم، فالكرام يرعون الزمام ويحفظون ماء الوجه ولا يرتضون أن يتسببوا بإهانة أحد، خصوصا إذا كان مهيض الجناح لا حول له ولا قوة، فيا لسعادة من أسعد المطلقة وجبر كسر قلبها. السادسة والأربعون، التحرز من خروج الابن من منزل أسرته إذا تزوج. فالحياة تختلف أنماطها، قد تغيرت كثيرا، وبعض الأسر تتحرج كثيرا إذا خرج الولد من بيت أسرته إذا تزوج، ويرون أنه قد أتى نكرا، وهذا الأمر لا ينبغي أن يشدد فيه، بل قد يكون من البر أن يوسع الإنسان على والديه وعلى إخوانه. إذا تزوج وكان ذا يسار حري به أن يخرج من المنزل، وحري بالوالدين أن لا يشددوا في هذه المسألة، بل إن ذلك من حق الزوجة، وإذا اشترطت أن يضعها في بيت خاص فلها ذلك. يقول الكاساني رحمه الله: لو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع حماتها فأم الزوج وأخته وبنته من غيرها أو أقاربها، فأبى الثالث عليه أن يسكنها في مسكن منفرد، لأنهن ربما يؤذينها ويضررنها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر، ولأنه يحتاج إلى أن يعاشرها في أي وقت يتفق، ولا يمكن ذلك إذا كان معهما ثالث. وإذا كانت المصلحة من خروج الابن من المنزل والسكن في بيت جديد إذا تزوج، فلا يعني ذلك أن تنتهي علاقته بأسرته ووالديه على وجه الخصوص، بل يجب عليه أن يستمر في البر والصلة، فذلك لا يقتصر على المكفي في المنزل. إذا تقرر هذا فلا ينبغي التشدد في هذه المسألة، وكما أنه لا ينبغي التشدد فيها، فإنه لا يجوز للابن أن يخرج من المنزل إذا كان والداه عاجزين لا يستطيعان القيام بأمرهما. المسألة الأخيرة وهي 47، مسألة الحمو. ومن الناس من يتساهل في هذه المسألة، وهذا حد من حدود الله التي فرط فيها عند كثير من الناس. ففي بعض مجتمعات المسلمين يدخل الأحماء على النساء من غير مراعاة لحكم ولا مبالاة بما يترتب على ذلك من مفاسد، بل لقد أصبح ذلك عرفا سائدا وعادة متبعة ينكر على من ينكرها. فأخو الزوج وابن العم وابن الخال وغيره من الأقارب يدخلون على زوجة قريبهم تحت ستار القرابة والمعرفة والثقة، بل هناك ما هو أعظم من ذلك، وهناك سائق الأسرة يدخل في البيت كيف يشاء، وهناك صديق الأسرة فمن حقه أن يدخل ويخالط الأسرة في حضرة الزوج ومغيبه، وهناك واجب الضيافة حيث يأتي الضيف فيسأل عن الزوج، فإذا لم يكن موجودا دخل الضيف حسب ما يقتضيه العرف، ثم تقدم له الزوجة التحية وتقوم على إكرامه وقراه. ولا ريب أن هذا خلل فادح وتفريط كبير لما يترتب عليه من عواقب وخيمة، كالخلوة المحرمة وإظهار المرأة مفاتنها وتلذذ الرجال بالنظر إليها إلى غير ذلك مما هو من موارد الفتنة. ولهذا حسم الشرع المطهر هذا الأمر لسد الذرائع ومنافذ الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغيرهما: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال الليث فيما رواه مسلم بعد روايته الحديث السابق: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. قال ابن حجر: قال النووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوجة المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، وأن الأختان أقارب زوجة الرجل، وأن الأصهار تقع على النوعين. وقد اقتصر أبو عبيدة وتبعه ابن فارس والداودي على أن الحمو أبو الزوجة، زاد ابن فارس: وأبو الزوج يعني أن والد الزوج حمو المرأة ووالد الزوجة حمو الرجل، وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم. قال الأصمعي وتبعه الطبري والخطابي ما نقله النووي، وكذلك نقل عن خليل، يؤيده قول عائشة ما كان بيني وبين علي إلا ما كان بين المرأة وأحنائها. وقد قال النووي: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل لها أن تتزوجه لو لم تكن متزوجة. وقال ابن حجر رحمه الله: الحمو الموت، المراد أن الخلوة بالحمو تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المصيبة، أو إلى الموت إن وقعت المعصية وجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها، أشار إلى ذلك كله القرطبي. وقال الطبري: المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت. والعرب تصف الشيء المكروه بالموت. قال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب مثلا كما تقول الأسد الموت، أي لقاؤه فيه الموت، والمعنى احذروه كما تحذرون الموت. قال صاحب مجمع الغرائب: يحتمل أن يكون المراد أن المرأة إذا خلت فهي محل الآفة ولا يؤمن عليها أحد، فليكن حموها الموت، أي لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت، كما قيل نعم الصهر القبر، وهذا لائق بكمال الغيرة والحمية. ويقول القرطبي: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي فهو معلوم التحريم. إذا تقر هذا فعلى الناصح لنفسه ألا يتساهل في شأن الحمو، وألا يتجاوز هذا الحد من حدود الله بحكم العرف والعادة، فالشرع مقدم على كل شيء، كيف والفتنة قائمة على أشدها في هذا العصر، فها هي وسائل الإعلام تغري بالرذيلة وتزري بالفضيلة وتؤجج الغرائز بكل وسيلة ممكنة. ولا يعني ألا يتساهل الإنسان بشأن الحمو أن يبالغ في الغيرة فيسيء الظن بأحمائه، لا، وإنما المقصود أخذ الحيطة والتدابير اللازمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وبهذا تنتهي هاتان الحلقتان الأوليان وهما إضاعة في طريق الزواج، ولعل الأسئلة تكون يوم غد، فأظن أنني قد أطلت كثيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.